والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في علامات الحقيقة، ومر أن هذه العلامات ليست تختص ثمرتها في تشخيص المعنى الحقيقي للوضعي، بل أعم من ذلك، يعني تعالج شؤون وشجون بنية الظهور. العلامة الثانية التي ذكرها الأعلام هي التبادر، يعني تبادر أبناء اللغة وتبادر أو الممارسين للغة، بالتالي هم أيضا، وهو كما أمر عبارة عن التفات تفصيلي للمعنى الوضعي مبني وناشئ من العلم الارتكازي، العلم الارتكازي. فتفصيل من إجمال أو من معنى مدمج، الآن التعبير حول الأقراص الإلكترونية يكون أقراص مدمجة، يعني تجمع فيها الملفات تضغط. ومر أنه هذه صناعة التحليل والتركيب، أو قل هذه الفعالية والنشاط الذي يقوم به ذهن الإنسان من دمج المعاني أو تفكيكها أو تفصيلها، أي هي عبارة عن عملية صناعة التحليل والتركيب. فهذه صناعة التحليل والتركيب ليست هلوسة ولا استحسان ولا استدواء، وإنما هي نوع من صناعة التحليل. ذكر المناطق بعد في باب صناعة البرهان، وارتباط صناعة البرهان بمبحث في التصور، باعتبار أن العلم المنطقي يقسمونه قديما إلى التصور والتصديق، التصور والتصديق. ففي باب التصورات ذكروا الكليات الخمس، يعني تركب ماهية وهوية الشيء من جنس وفصل وكذا نوع في مقابل العرض. فالارتباط بين باب الكليات الخمس وصناعة البرهان، الارتباط هو هذا، أن الذهن المعنى المدمج أو المجمل يفككه يحلله فيستخرج معاني عديدة، وإذا استخرج معاني عديدة فيستخرج الوسط من الأصغر مثلا، ويستخرج من الأوسط الأكبر، فيقول كل أصغر أوسط وكل أوسط أكبر، فالأصغر أكبر، يعني القياس مثلا التراني معروف. فصناعة البرهان لأن الصناعات المهمة جدا قائمة على التحليل، تحليل المعاني، التدبر في المعاني. عملية التحليل والتدبر في المعاني إذن منهج فقهي مهم، ومنهج علمي في كل العلوم، سواء علوم دينية أو علوم أيضا تجريبية. تحليل المعاني، تحليل الماهيات. هناك ربما من يصعب عليه التحليل، الفرق بين الراوي والفقيه ما هو؟ الراوي يأخذ لفظة الإنسان إنسان، أما أنه جسم ذو أبعاد ثلاثة نامي يتحرك بالإرادة حساس شاعر، من هالمعاني أتيت بها؟ لكن الذي يعمل صناعة الفهم الفقيه في العلوم نعم يجري صناعة التحليل والتركيب. فالممشى الفقهي العام عند المشهور على صناعة التحليل والتركيب ربما تسجل يعني ظاهرة في التمييز مثلا بين المستمسك لو مشي الجواهر ومشي الجواهر وكاشف اللثام وهذا مشهور الفقهاء حتى السيد البجاني رحمه الله ومشي السلخوي قليل يعمل في القضايا الأصولية لما تحليل وتركيب وكذا، في القضايا الفقهية والعناوين الفقهية قلما يعني متأثر بصاحب الحدائق كثير تأثرا بصاحب الحدائق ما يجمع من صناعة التحليل اللغوي والمعنوي في العناوين وارتباطها مع بعضها البعض والمسائل مع بعضها البعض. على كل وإن كان في الجانب الصناعة الأصولية يعني احترافها بدرجة عالية السلفوي، لكن في الجانب الفقهي في العارضة الفقهية جانب التحليل تلاحظ مسألة قارن دائما بين المستمسك من باب المثال أو الجواهر والسلخوي سترى هذا الفرق موجود، وهذا ليس السلخوي، مدرسة السلخوي حتى انعكست على تلاميذه في البعد الفقهي ما يعملون صناعة التحليل والتركيب اللغوي والتأني وهنم جراء. ومن ثم لو يبدي واحد لهم مثل هالاستدلال هذا استحسان هذه قرائن مثلا ها وحنه لا مشي تلاحظ مشي الفقهاء نكت النهاية للمحقق الحلي نكت النهاية من المحقق الحلي من الأول إلى آخرة كلها تحليل عناوين تحليل عناوين ماهيات ممشى المحقق الحلي رحمة الله عليه. هذا الكركي أيضا جامع المقاصد كل أصلا عند تعبير آخر نقض إبرام وصعود ونزول حول تحليل المعاني مفهوم هذا المعنى شنو وين صار. الشيخ الأنصاري في المكاسب في البيع تحليل المعنى سعدي هل وصلنا الشيخ الأنصاري؟ لا، هو طبيعة هذا التحليل تحليل المعاني وتفكيكها واستخراج قواعد أن البيع معاوضة طبيعة التكوينية للمعاوضة والعوض كذا كذا ورتب عليه أحكام كثيرة الشيخ الأنصاري وأمثاله من الأعلام الكبار. فالمقصود صناعة التحليل مهمة لما ذكرتها أنا في البين التبادر يعتمد على الالتفات التفصيلي من تحليل فتر معتمد على العلم الارتكازي، لأن العلم الارتكازي لخزن النفس أو للحدس، أما للتفصيل والتحليل يجب أن تفكك المعاني لا مفر من ذلك. طبعا لابد أن تأتي بشواهد وقرائن و و و و ذكرت للأخوان مثال القدماء لفظة واحدة لاحظوا من نكح ذات بعل نكح ذات بعل لم يخصصوها بالعقد ولا بالمسمى مثلا إيجاب قبول أو المسبب من الإيجاب والقبول، بل قالوا الواطي، بل الأصل في معنى النكح واطي سواء واطي حلال أو واطي حرام نكح كله نكح نكح. فمن ثم لاحظ لم يتقوا يحبس اللفظ أو معنى اللفظ في إيجاب قبول من عقد على ذات بعل أو من عقد على امرأة في ذات عدة، لا من نكح على ذات بعل ويشمل الزنا ويشمل وطي الشبهة، وبالتالي من وطأ ذات بعل شبهة أو زنا أو كذا فبالتالي يشمل من نكح، مثل لا تنكحوا ما نكح آباءكم في الآية الكريمة بلا شك ليست خاصة بالعقل، حتى لو الأب وطأ والعياذ بالله زنا أو كذا أو فلان أو شبهة لا يسوغ للإبن أن ينكح تلك المرأة التي نكحت من قبل أبيه. لما لم يصدق عليها عموم لا تنكح؟ شوف الوقفة اليسيرة التأني في نظرة نكحة هذا لفظة واحدة يعطيك باب من الأدلة. بينما المتأخرين الأعصار قالوا لا دليل على لا دليل أصلا في البين على حرمة الأبدية لمن زنى الزاني من زنى بذات بعض. شوف لفظة واحدة التأني تدبر هذا هذه يسمونها عبر هذه يعبر عنها صناعة التحليل والتركيب تحلل المعنى تتدبر في المعنى أكثر فأكثر لما جرى تخرجك لما لأن لاحظ الإنسان عنوان لكن جنسه جسم الجسم لآثار عنوان آخر متحرك بالإرادة عنوان آخر حساس عنوان آخر نامي أوه هذا الإنسان عبارة عن مجمع عناوين. فأنت انظر إلى وفرة الأدلة التي ستستخلصها من ماذا؟ من عنوان الإنسان إذا فككت حللته. بالتالي كل ما يثبت للعام يثبت الخاص وإن لم يثبت كل ما يخاص ها؟ للعام. بالتالي فإذن شوف آثار هذه العناوين المطوية في الإنسان تترتب على منين جبت هالحكي؟ منين جبت هالحكي؟ هو معنى الإنسان وهذا معناه تحليله هي ليس استحسان واستغواق وكذا أصلا ما تعمل هذا إذن ما تعمل الفهم. بخلاف الراوي الراوي يحفظ الألفاظ حفظ ألفاظه مثلا شوف القرآن وضيع حدود حدود المعاني المعاني مهمة هي جانب التحليل. المهم فالتبادر بالدقة ما هو التبادر عبارة عن اعتماد الالتفات التفصيلي بعد الالتفات الارتكاز الإجمالي مما يدلل هذه نكتة بعد لطيفة نلتفت إليها أن الإجمال درجات والتفصيل أيضا درجات درجات متفاوتة يعني تقدر تفصل وتفصل المفصل وفصل المفصل المفصل أوه تتسع لك يعني تسع لك موضوعة البحث فرض البحث إلى ما شاء الله وتقدر تختزل 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 كأنك تضغط تدمج تدمج أكثر فأكثر هكذا. فهذه نكتة بعد أخرى ننتبه ويعبر القرآن الكريم عن الدمج بإحكام وعن التفصيل كتاب فصلناه كذا على مكث لتقرأه على الناس أو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ولم أجب نعم فإحكام وتفصيل هم يعبر عنه. فمن ثم إشكال الدور المعروف من دفع أنه ليس في البين دور وليس في البين كذا وحتى بالنسبة للإنسان قد يجهل أن يغفل أو يجهل الالتفات التفصيلي لكن يراجع إلى ذاكرة الارتكازية يلتفت تفصيلا إلى المعنى. هذا بالنسبة للتبادر. أما بالنسبة للعلامة الثالثة وهي الحمل وعدم صحة الحمل أو الحمل يعني عدم صحة السلم عبارة أخرى يعني تحمل يعني لا يصح السلم ولا تحمل يعني يصح السلم. فهذه العلامة يعبر عنها بتعبيرين صحة الحمل وعدم الحمل. عدم الحمل واضح يعني سلب المعنى الحقيقي أن هذا ليس معنى حقيقي للفظ أو صحة عدم صحة السلب وهو الحمل أو صحة السلب وهو عدم الحمل عم تعاكس يعني السلب. هذه العلامة أشكل عليها بأن المراد بها أيه المراد بها الحمل الشائع الصناعي أو المراد بها الحمل الأولي. الحمل الأولي هو حمل مفهوم على مفهوم. الحمل الشائع الصناعي حمل مفهوم على شيء بلحظ وجوده كمصداق لحظة الوجود. والحمل الشائع الصناعي أعم من حمل الجنس على النوع الجنس على الصنف، الجنس على الفرد، أو الفصل على الفرد، أو 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 أو. وبالتالي إذا كان باب الحمل حتى العرض على المعروض، العرض على المعروض لازم على الملزوم، فمن أين يثبت صحة الحمل وعدم صحة السلب؟ من أين يثبت أن المعنى حقيقي لللفظ؟ عام. فمن ثم إذن هذه علامة محل تأمل. نعم لو كان الحمل الأولي له وجه، طبعا الحمل الأولي يسوق باعتبار الحمل الأولي هو الإنسان جو الجسم جوهر جسم ناطق. مثلا ما الذي صحح الحمل؟ صحح الحمل هو التحليل والتركيب، الدمج الإجمال والتفصيل. الإنسان لفظة مجملة، جوهر جسم ناطق مفصل، يصح حمل المفصل على المجمل. فإذا كان الحمل أولي فنعم يصح، يعني تكون علامة. أما إذا كان الحمل شائع لا تكون علامة. ولكن الأعلام هذا الإشكال دفعوه بماذا؟ دفعوه بأن أول إذا كان جنس والنوع أو فصل أو ما شابه ذلك، بالتالي هو جزء المعنى. إن لم يكن تمام المعنى فهو ماذا؟ جزء المعنى، وهذا بالتالي يعين لنا المعنى الوضع الحقيقي. وإن لم يعينه لطيفنا، وإن لم يعينه بتمام حدوده لكنه يعينه ببعض حدوده. وهذه نكتة جدا مهمة، أن المعنى الوضع الحقيقي تعيينه تحديده مو بالضرورة يكون كل زوايا، ولو بعض المعنى جزء المعنى هذا أيضا نوع من التعيين ومثمر وله ثمرة وفائدة. أي نكتة من لطيفة. نعم يبقى الترديد بينه حمل على الماهية الذاتية، ذاتي بذاتي جنس نوع فاصل كذا على الشيء، أو هو حمل عرض على المعروض. إذا كان من باب حمل العرض على المعروض فلا يكون دالا على ذات المعنى الحقيقي ملازم له. هذا إشكال موجود باقي في صحة الحمل. هذا الإشكال لو سلمنا به مع ذلك صحة الحمل ليست عديمة الثمرة، ولا عدم صحة الحمل أو عدم صحة الحمل وهو صحة السلب أيضا ليس عديم الثمرة. لماذا؟ لأن تعيين الشيء ولو بلوازمه نوع من الوصول والإدراك للشيء أفضل من هيك. ومن ثم في ثمرة في كلمات اللغويين، حيث أنهم يعينون ويحددون المواد الاستعمال التي عم المعنى الحقيقي أو لوازمه. وليكن لوازم حتى لو يكون مجاز، حتى ولو يكون كناية، تمين لوازم الشيء. المجاز له مناسبة مع المعنى الحقيقي. فلو افترضنا أن صحة الحمل الشائع صناعي هي أعم من الذاتي جنس فصلنا ومن العرض، مع ذلك يبقى تحديد المعنى في الدائرة، نوع من الاقتراب والوصول إلى تحديد المعنى والظهور، هذا سلمنا. لكن يمكن حينئذ تقوية هذه الثمرة بأعمال التدقيق والتحليل أكثر فأكثر. كيف؟ يعني مثلا باعتبار أن العرض حتى يرجع إلى مبدأ العرض الذي له اتحاد وجودي مع المعروض، فننظر بأن هذا المبدأ الذي هو لو اتحاد وجود المعروض هو عرض على الشيء أو ذات الشيء. يعني بالتحليل العقلي شيئا ما أو التحليل العلمي نستطيع أن نستبين أن هذا لازم أو ذات الشيء نفسه. فبالتالي هذه الإشكالية يمكن ارتفاعها. أولا ليست عديمة الثمرة، ومن ثم استعمالات الموارد التي يعينها اللغويون كموارد استعمالات لها ثمرة جدا لها ثمرة في بنية الضبط، وإن لم تعين المعنى الحقيقي. أحد إشكالات الأصوليين على اللغويين ماذا؟ أن اللغويين ما يعينون المعنى الحقيقي، فقط يعينون موارد استعمال، ولكن هي لها ثمرة، لها ثمرة أنه بالتالي إجمالا تقربك من دائرة وحدود المعنى، ضواحي المعنى، حمى المعنى. يعني يحتاج حينئذ إلى بعض الخطوات الأخرى من التحليل والتدقيق ليتبين هي من خارج المدينة، ضواحي المدينة، لوازم مدينة المعنى أو نفس المعنى. إذن صحة الحمل وعدم صحة الحمل، صحة الحمل يعني عدم صحة السلب أو عدم صحة الحمل، وهي صحة السلب لها ثمار لتعيين بنية الظهور. ومر بنا في بداية هذه العلامات أن هذه العلامات لا يقتصر في ثمرتها في تعيين معنى الوضعي، حتى تعيين الاستعمال، تعيين المجاز، تعيين القرائن المحتفة، إحنا في هذا الصدد. ولذلك ذكر اثنان من الأعلام السيد الروحاني رحمة الله عليه والشيخ التبريزي هذا المطلب، أن الروايات الضعيفة بل حتى لو تقطع انتهى موضوعها، فضلا عنها ضعيفة محتملة الصدق. فرق بين الضعيف والموضوع، فرق بين الضعيف والموضوع مرة بين أقل ما في الرواية الضعيفة أنها تبين لك نمط الاستعمال اللغوي في عصر الناس، وهذا مثمر لتعيين بنية الظهور، أقوى من البيئة، بيئة متشرعة وكذا، أقوى من تعيين اللغوي. هذه بالنسبة إلى العلامة الثالثة. بالنسبة للعلامة الرابعة نذكرها باختصار، الاضطراد. الاضطراد فسر بتفسيرات عديدة عند الأعلام الاضطراد، كثرة الاستعمال بعضهم فسرها، يعني في شيء واحد فيدل على معنى مضطرد، المعنى مضطرد عنده. بعضهم فسر الاضطراد ليس بكثرة الاستعمال، كثرة أفراد المصاديق لمعنى جامع، كثرة أفراد ومصاديق للمعنى الجامع. حتى بهذا المعنى هل هو هذا المربي، هذا الاضطراد هذا أو شيء آخر. وبعض فسر الاضطراد هو إرادة معنى في موارد عديدة، أو الحكم على المعنى، أحكام كثيرة في قضايا كثيرة لكن للمعنى الواحد، ما يدل أن المعنى هذا هو المراد. كثرة الأحكام أو كثرة المحمولات على العنوان الواحد بلحاظ المعنى الواحد، على العنوان الواحد بلحاظ المعنى الواحد، فيدل على أنه هذا هم ما يبتعد كثير عن الاستعمال. فثلاث معاني، معنى كثرة الاستعمال، يعني لفظة تستعمل في المعنى كثيرا. المعنى الثاني كثرة أفراد. المعنى الثالث كثرة المحمولات والأحكام على العنوان واحد بلحظ معنى واحد. على كل هذه المعاني الاضطراد وإن كانت متغايرة ولكنها متقاربة، غدا كيف نستخلص بنية الظهور منها، بعدها إن شاء الله ننتقل إلى الحقيقة الشرعية، وهي شيء جدا مهم سنبين ثمارة وما هي، ما يقصد بالمعنى الحقيقة الشرعية، ما يقصد بالحقيقة الشرعية في مقابل الحقيقة اللغوية، ولا البحث، هاي المباحث كلها مترابطة، الحقيقة اللغوية ثم الحقيقة الشرعية ثم يأتي بحث الصحيح والأعم. بحث الصحيح والأعم أيضا صميمي في المعنى لكنه تحليل صناعي، حقيقة وضعية مجملة، حقيقة شرعية، صحيح والعام مرتبط بصميم المعنى. المعنى كيف هو بنحو تحليلي. على كل المباحث سنبين كيف ثمار دي المراحل الثلاث: الحقيقة الوضعية، الحقيقة الشرعية، تحليل الصحيح والعام، تركب المعنى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.